بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوقفنا بالأمس على حديث عائشة ولم نكمل الشرح والمسائل المتعلقة في هذا الحديث، وإن كنا قد أخذنا أغلب فوائد هذا الحديث، وهو قول عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور. خمس، قلنا بأن العدد لا مفهوم له، فقد تكون أكثر من خمس، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. خالف في ذلك من حنفية وبعض السلف، ذهبوا إلى أن الخمس هذه يقتصر عليها. من الدواب جمع دابة، وهو كل ما يدب على الأرض، ممن يمشي على رجلين أو على أربع، أو ممن يزحف على بطنه. كلهن فاسق حكم من النبي صلى الله عليه وسلم عليهن بالفسق، والفسق هو الخروج. وهذه الخمس وما هو مثلها إنما يخرج للإفساد. ولذلك الغراب الطائر المعروف، الطائر المعروف الذي فيه أذية، فيه أذية. والحداء أيضا طائر قيل بأنه خبيث أيضا، وهو يأكل الدجاج والطير ويؤذي المسافر. والعقرب معروفة، ذكرنا لكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لعنه. والفأر أيضا الفويسق هذه التي تخرج للإفساد، فهي تفسد في بيوتات الناس. والكلب العقور الذي خرج عن أصل خلقته أو طبيعته، من كونه أليفا إلى كونه عقورا، ومعنى العقر هو العض والإيذاء. طبعا هذه الخمس جمهور الفقهاء يرون بأن كل ما هو مثلها أو أشد منها فيجوز للمحرم أن يقتله، يجوز للمحرم أن يقتله. فإذا قلنا الغراب فإن الكواسر من الطير أيضا يجوز قتلها مما يهجم على الإنسان أو يفسد مال الإنسان، والحدأ كذلك. والعقرب الأعلى منها الثعبان أيضا يجوز قتله. وما هو مثل هذه الزواحف أيضا فيه أذية. والفأرة أيضا يقتل الجرذي، وما هو مثل الفأرة أو أعلى منها أو أشد إفسادا. والكلب العقور أيضا يدخل السباع، السباع مثل الذئب والأسد والنمر والضبع، هذه كلها مما يجوز للمحرم أن يقتله. وهذه ليست صيدا، ما تسمى صيد، هذه كلها ما تسمى صيد، وإنما يجوز قتلها. ولذلك الأصل أن الإنسان يقتل كل ما فيه أذية يجوز. طيب بالنسبة للنمل أقل من هذه، النمل إذا آذى المحرم هل يجوز له أن يقتله؟ ها؟ ما هو؟ إيش اللي ذكر في القرآن؟
النملة ذكرت في القرآن.
أيوة.
ذكر بعض أهل العلم على عدم جواز قتل النملة والهدهد.
لا، هو ورد نص في القرآن على عدم جواز قتله. ها، كون كل ما ذكر في القرآن هذا المعنى. لا، هذا غير صحيح. لا، هو القاعدة في أبواب الأطعمة، في أبواب هذه الأبواب، أن كل ما ورد الأمر بقتله، عفوا، كل ما ورد الأمر بعدم قتله فإنه لا يجوز أكله. هذا في باب الأطعمة، في باب الأطعمة. وكل ما جاء النص بقتلها الضابط، يضبطون ضوابط بمسألة الأطعمة. عموما النمل، ها، ذكرناه الضبع، أي أحسن. ولذلك إذا آذى المحرم نملة قتلها دفعها طبعا بما تندفع به، فإن لم تندفع إلا بالقتل قتلها، وإذا آذاه نمل كثير دفعه بما يندفع به وإلا قتله وإلا قتل. عندنا باب في الفقه اسمه باب دفع الصائل، دفع الصائل، فيجوز للمحرم أن يدفع الصائل حتى ولو كان آدميا، حتى ولو كان آدميا. ولذلك بعض الناس قد يتحرج من هذا الأمر بحيث أنه يترك النمل أو العقارب وهو محرم، هذا غلط. يجوز لك أن تقتل النمل وتقتل العقرب والحية وكل ما يؤذيك، بل لو كان الإنسان محرما وهجم عليه لص أو قاطع طريق يدفعه بما يندفع به، وإلا إن لم يندفع قتله، كما هي القاعدة الشرعية المعروفة في هذا الباب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى، آمين. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهو محرم، متفق عليه. والحجامة معروف، الحجامة معروف، وهي إخراج الدم من العروق من الجلد، بخلاف الفصد، فالفصد إخراج الدم من عروق البدن، أما الحجامة فتخرج من شعيرات البدن، شعيرات الجسم من الجلد، وأما الفصد فهو ضرب العرق لإخراج الدم. والحجامة مما جاءت النصوص بالحث عليها، وهي نوع من أنواع التداوي، وقد ذكر أبو عبد الله بن القيم حشد نصوص كثيرة في فضل الحجامة وفي بيان أوقاتها، وتراجع في كتاب زاد المعاد. والحجامة تفعل لشيئين، إما تداوي وإما طلب صحة. تداوي لوجود مرض كصداع شديد مثلا أو ألم أو مرض معين، وإما هكذا يفعلها الإنسان طلبا لكمال الصحة، طلبا لكمال الصحة. وذكر بعض العلماء بأن الحجامة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وقد صح عنه من أكثر من وجه، سواء كان في المدينة أو خارج المدينة، وقالوا بأنها سنة. وورد في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج قال: ما مررت بملك إلا وأوصاني بأن أوصي أمتي بالحجامة. الحديث وإن كان محل بحث من حيث الإسناد، لكن بعض العلماء يحسن الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم. وهذا الحديث طبعا بلفظ هذه اللفظة الصحيح ليس فيه شذوذ، أما احتجم وهو صائم محرم أو تزوج ميمونة وهو حرام، هذا كله محل بحث عند أهل العلم، واعتقد أنه سبق أن مر معنا جواب أهل العلم عن كونه يعني تزوج ميمونة وهو محرم، وأن الصواب ما ذكرته ميمونة بأنه تزوجها وهو حلال، وكان الرسول بينهما رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من اعتذر لابن عباس لأنه قال وهو يعني محرم، يعني في أشهر الحرم، في أشهر الحرم، والأجوبة ليس هذا محل بحثها. الأمر الثاني، يجوز للمحرم أن يحتجم ولو من غير بأس، فإذا أراد المحرم أن يحتجم جاز له ذلك حتى ولو لم يكن به بأس ولا مرض، فيجوز له أن يحتجم. وإذا احتاج إلى الحجامة فهو أولى أن يحتجم، وإذا جازت الحجامة جاز ما هو سواها من التداوي، تعاطي الأدوية أو العقاقير أو غير ذلك مما هو معلوم. طبيعة الحال أن الحجامة إما أن تكون في الرأس وإما أن تكون في البدن، فإذا كانت في الرأس لزم منه ماذا؟ حلق شيء من شعر الرأس، إما حلق كله أو حلق بعضه. والثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام في إحرامه احتجم في يافوخه، يعني في وسط الرأس صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون لابد من حلق الرأس، حلق شعر الرأس أو حلق بعض شعر الرأس، وإن كان بعض الناس يقول بأنه لا يلزم، والواقع أنه يلزم إذا كان يعني بهذه الطريقة من حيث إخراج الدم لا يمكن إخراجه ومع وجود الشعر، فهذا يلزم منه أنه يحلق بعض شعر رأسه. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق شعر رأسه، لكن يلزم ذلك، يلزم ذلك. طيب، من حلق شعر رأسه لأجل الحجامة هل عليه فدية؟ فيه خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يفدي، إلى أنه يفدي، فكل من كان به أذى من رأسه ثم حلق بعض شعر رأسه فعليه الفدية، وذلك كما سيأتي معنا في حديث كعب بن عجرة، فالله جل وعلا يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو نسك. قول الثاني قالوا بأنه ليس عليه فدية، ليس عليه فدية، لأن ما أذن فيه الشارع تسقط فيه الفدية، ولذلك الشارع أذن بالحجامة، أذن بالحجامة، واحتجم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أنه فدى مع توفر دواعي النقل، توفر دواعي النقل، فالذي ذكروه بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم يذكرون بأنه فدى، ما ذكروا ذلك، ما ذكروا ذلك. ولذلك الصواب أن المحرم إذا حلق شعر رأسه لأجل الحجامة ليس عليه الفدية. من العلماء من يفرق بين إذا كانت حجامته لمرض فلا شيء عليه، وأما إذا كانت حجامته لطلب كمال الصحة فعليه الفدية، والله تعالى أعلم بالصواب. نعم.
قال: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه.
نعم، كعب بن عجرة، هذه القصة حصلت في صلح الحديبية وليست في حجة الوداع، حصلت في صلح الحديبية وليست في حجة الوداع. قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. كان مريضا رضي الله عنه، ومن شدة المرض أنه ترك الاغتسال، والقمل هذا يتولد من الأوساخ ومن الأبخرة التي تصدر من الجسم أو من الرأس، ولذلك يتجمع القمل، والقمل هذا عذاب يرسله الله عز وجل على من يشاء من عباده وخلقه عقوبة على سبيل العموم، أما على سبيل الأفراد فقد يبتلى به بعض الناس ابتلاء ولا يكون عقوبة، وهذا يوجد مع الأوساخ ومع ترك العناية بشعر الرأس، يوجد مثل هذا. والمعنى بأنه حمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدل على أن كعبا كان منهكا مجهدا لا يستطيع أن يمشي على قدميه، فحمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه من كثرته يعني، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، ما كنت أظن أن الوجع اللي فيك وصل بك إلى هذا الحد. ثم قال له: تجد شاة؟ عندك شاة تذبحها نسيكة؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. ظاهر هذا الحديث أن كفارة الفدية على نوعين: على الترتيب وعلى التخيير. على الترتيب بذبح شاة، فإن لم يجد انتقل إلى التخيير بين صيام 3 أيام وبين إطعام 6 مساكين، وبين إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، الصاع هو 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، أربعة أمداد لكفي الرجل المعتدل. وأما الآية الكريمة فهي على التخير، قل جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأخرت النسيكة الذبيحة وقدمت الصيام والإطعام، الصيام والإطعام. والراجح التخيير، ومما يقوي ذلك الروايات أخرى جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة فيها التخيير، يخير من به أذى بين هذه الأشياء الثلاث: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يذبح ذبيحة، يفعل ما يشاء. وهذا ليس فقط في حلق شعر الرأس، وإن كان النص واردا فيها فإنه ينسحب على كل ما يترفه به المحرم. فإذا المحرم لم يستطع، فإذا كان المحرم يحتاج إلى لبس المخيط لبسه وعليه فدية أذى، لأن من الناس من يقول عنده إشكالات صحية فيريد أن يلبس السروال أو التبان مثلا، فيأذن له المفتي أو الفقيه لكن يقول له عليك فدية أذى. أو بعض الناس يحتاج إلى حلق شيء من شعر بدنه مثلا واضطر إلى ذلك، يجوز له، يجوز له. أو بعض الناس قد يلبس مثلا مخيطا لغرض ما، إما في ذاته أو إما خارجا عنه، خارجا عنه، مثل بعض الحراس، حراس الأمن، أو مثلا أصحاب الحملات، يقول لك أنا ما أستطيع أني ألبس الرداء والإزار. فإذا لبس مخيطا صح إحرامه وفدى، لأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. إذن القاعدة أن كل من ترفه بشيء مما هو محظور عليه حال الإحرام فعليه الفدية، فدية، وهو دم جبران، دم جبران، ويذبح في المكان الذي هو فيه. فإذا كان في طريقه إلى مكة وهو محرم ذبحه في مكانه. هذا بالنسبة للنسيك، ويوزعها على من هم حوله. وبعض العلماء يرى بأن جميع فدى الأذى هذه إنما هي لفقراء الحرم، لفقراء الحرم يذبحها هنا ولا يأكل منها شيء. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. قال: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
نعم. حديث أبي هريرة لما فتح الله على رسوله مكة، في أي سنة فتحت مكة؟ في السنة الثامنة من الهجرة. في أي يوم؟ في أي شهر؟
ذي القعدة.
في أي شهر؟
ذي القعدة.
لا، أي شهر فتحت مكة؟ يا ذا العلم، أي شهر فتحت مكة؟ في رمضان. صالح جزاك الله خير، أنقذتهم يا صالح. في رمضان. طيب في أي في في التاريخ؟ ما هو التاريخ؟ ها؟ 19 رمضان، 19 رمضان من السنة الثامنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يعني خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه. حمد الله يعني قدم الحمد، وهذا كان سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقدم بين يدي كلامه الحمد لله والثناء والتمجيد والتقديس له سبحانه وتعالى. ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، عن مكة الفيل. والمقصود بحبس الله الفيل عن مكة في العام الذي تحرك فيه أبرهة الحبشي من اليمن لأجل هدم الكعبة، وهذا العام هو الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بإجماع العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. هناك قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يخرم الإجماع المنعقد على ذلك. قال: وسلط عليها رسوله والمؤمنين. فالله جل وعلا سلط رسوله والمؤمنين على مكة بالنصر والغلبة، ولذلك ربنا جل وعلا فتح مكة فأصبحت دار إسلام بعد أن كانت دار شرك وأوثان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. سلط الله عليها نبيه والمؤمنين فطهرها الله عز وجل بهذا النبي الكريم من الأرجاس والأوثان والأنجاس، حتى أن الله تعالى قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث أبا بكر وأردفه بعلي في السنة التاسعة من الهجرة يناديان في موسم الحج: لا يطوف بعد هذا العام مشرك، لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنا لم تحل لأحد كان قبلي. فمكة محرمة، وذكرت لكم في مجلس سابق كيف أن الله تعالى عظم مكة المكرمة، عظمها، ولذلك أحاطها بحرم، أحاطها بحرم. ومكة لم تحل لأحد أبدا قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. الساعة هي الوقت من الزمن اليسير، وكان هذا في فتح مكة، وهذا هذه اللفظة تدل على أن فتح مكة على أن مكة فتحت عنوة ولم تفتح صلحا، كما رجح ذلك أبو عبد الله بن القيم وجمع من أهل التحقيق على أن مكة فتحت عنوة ولم تفتح صلحا. قال: وإنها لن تحل لأحد بعدي، فعاد التحريم إلى ما كان عليه، وإنما هذه الساعة هي مما أحلها الله للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك للمصالح العليا من تطهير مكة من الأوثان ومن أوضار الجاهلية ومن رجس الوثنية، ولذلك طهرت مكة فهي باقية إلى يوم القيامة على التوحيد ولله الحمد والمنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلا ينفر صيدها، لا ينفر صيدها. والمعنى أن من أحكام مكة المكرمة عندنا بالنسبة لمسائل محظورات الإحرام إما أن يكون سببها الإحرام وإما أن يكون سببها الحرم، إما يكون سببها الحرم. وقلنا لكم المحظورات التي سببها الحرم أقوى من المحظورات التي سببها الإحرام، وذلك لأن المخاطب بها جميع المسلمين من المحلين والمحرمين. لا ينفر صيدها، التنفير، تنفير الصيد هو إزعاجه وإثارته حتى يصاد، يعني تأتي إلى حمامة مثلا فتزعجها أو مثلا ترفع يدك عليه حتى تطير لتخرج خارج الحرم فتصيدها، هذا محرم ولا يجوز صيدها في الحرم. أو إزعاجها وإثارتها حتى تصاد خارج الحرم كل هذا محرم، ولا يختلى شوكها، ولا يختلى شوكها. والمقصود بأنه لا يختلى شوكها يعني لا يقطع شجرها، وشوكها هنا على الغالب، على الغالب، لأن غالب شجر منطقة الحجاز فيه شوك، فيه شوك، والمعنى أنه لا يقطع شجرها. والأشجار التي في الحرم على ضربين، الضرب الأول مما أنبته الله وليس للآدمي فيه فعل، وهذه الأشجار المعروفة، والثاني ما للإنسان فيه فعل وهو الذي يزرعه الإنسان، يقوم على زراعته بنفسه سواء صغارا أم كبارا. أما الأول فهو المقصود، ولذلك لا يختلى شوكها، لا يجوز قطع شجرها من أصله ولا من فرعه، ولا أخذ شيء من أوراقه، ولا أخذ شيء من أوراقه. وأما الذي أنبته الإنسان فيجوز قلعه. لماذا؟ لأنه بفعل الإنسان، ولذلك لم يثبت عن أحد أنه كان يمنع أخذ ما أنبته الإنسان، أخذ ما أنبته الإنسان. مما يستثنى من الشجر الذي أنبته الله عز وجل في الحرم فاكهته، فإذا أنبت هذا الشجر فاكهة أو شيء يؤكل فيجوز للناس أن يأكلوه وأن يقطفوه، أن يقطفوه ويأكلوه. فلو أن شجرة للتفاح نبتت مثلا، أو للرمان، أو للموز مثلا، فأظهرت ثمرا، يجوز أكله، يجوز أكله وقطفه، لأن هذا مما يسرع إليه الفساد بعدما ينضج، إذا لم يؤخذ ويستفاد منه فيسرع إليه الفساد، والله تعالى لا يحب الفساد. وأيضا من ذلك ما يبس منه، فكل ما يبس من هذه الأشجار من أوراقها أو أغصانها فإنه يجوز أخذه أو ترك البهائم ترعى فيه، وذلك لأن ما يبس من هذه الأشجار في حكم الميت، في حكم الميت، فيوجد حشائش أو يوجد أوراق أشجار يبست فيجوز الاستفادة منها لأن في حكم ماذا؟ الميت. كذلك يجوز ترك البهائم ترعى في شجر الحرم، ترعى في شجر الحرم، يجوز ذلك. فمن كان لديه إبل أو بقر أو غنم يجوز له أن يتركها ترعى من شجر الحرم. والدليل على ذلك أن الناس منذ قديم الزمان، منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يأتون بالهدايا والأضاحي بأعداد كبيرة جدا، ولذلك لم يعرف عن أحد منهم أنه كان إذا أتى بالهدايا والأضاحي أنه كان يغلق فمها أو يضع شيء على فمها. سمعتم هذا؟ ما سمعنا بهذا أبدا، ولم يثبت في هذا الشيء، وإنما تترك فترعى. الأمر الثاني ما جاء في حديث ابن عباس قد ذكرناه في أبواب الصلاة، قال أتيت على، كنت راكبا إتان أنثى الحمار، النبي عليه الصلاة والسلام في منى، في منى يصلي، قال الشاهد فتركت الأتان ترتع. ما معنى ترتع؟ يعني تأكل وترعى، تأكل وترعى. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع أحدا من أن يترك بهائمه ترتع أو تأكل في شجر الحرم. ولا يختلى شوكها، ولا يختلى شوكها. قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ساقطتها ما سقط عن الإنسان من مال تتبعه همة أوساط الناس، له قيمة، يعني له قيمة ساقطتها، يعني اللقطة، اللقطة. ولذلك لقطة الحرم لا تحل لأحد، لا يجوز لأحد أن يلتقط لقطة الحرم إلا لشخص يعرفها، إلا لشخص يعرفها، فيجوز لشخص أن يلتقطها بنية ماذا؟ التعريف. أما إذا التقطها بنية التملك فحرام عليه، وهذا يأتي ضمن المسائل المندرجة تحت القاعدة إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وهذا يدلنا على أن للحرم حرمة عجيبة، من جملة ذلك أن اللقطة هذه ما تلتقط ولا تحمل، وهذا من شدة الأمان الموجود في مكة وأن تترك. والعلماء يقولون بأن في الغالب أن من يأتي إلى مكة يأتيها بنسك، فإذا فقد شيئا من أمواله رجع يبحث عنه، ولذلك التقاطها فيه تضييع وتفويت لصاحبها. والمعنى بأن هذه لا تحل إلا لمنشد. قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. ما معنى بخير النظرين؟ العفو أو القصاص. العفو أو القصاص. وقد أخذ من هذا، من هذه اللفظة، الإمام مالك والشافعي رحمة الله عليه أخذوا منها مشروعية إقامة الحدود في مكة. أما جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة، جمهور السلف، ذهبوا إلى المنع، أنه لا تقام الحدود في مكة، لا تقام الحدود في مكة، وإنما تقام خارج مكة. فمن قتل قتيلا في مكة وحكم عليه بالقصاص يخرج خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم. والراجح ما ذهب إليه المالكية والشافعية من مشروعية إقامة الحدود في مكة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس، العباس هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إلا الإذخر. الإذخر نبت معروف له رائحة طيبة، يستعمله الناس، يخلطونه مع الطين فيقوي وييبس الطين الذي يبنى به، وكذلك تسد به ثغرات القبر مع اللبن حينما يوضع الميت في قبره ويمسك اللبنات، فهو له رائحة زكية، وكذلك يستفيد منه الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، فإن قال العباس عفوا قال: إلا الإذخر فإنه نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. متفق عليه. سؤال لكم يا طلبة العلم، سبق في دروس أصول الفقه ذكرنا قاعدة مهمة واستدللنا عليها بهذا الحديث، من يذكرها؟ فنشوف بس الأيدي أولا، طلبة العلم. ها، عندي اثنين بس، واحد اثنين ثلاثة، الحمد لله، ثلاثة أربعة خمسة، زين، شجعون بعض. ها، تفضل. ها، نية الاستثناء ما العلاقة النية؟ هو صح، أحسن. إلا الإذخر استثناء، عند الاستثناء نوعين، متصل ومنفصل. المقصود فيه هنا المنفصل، ولذلك الاستثناء إذا كان منفصلا، لأن من أهل العلم من يشترط أن يكون الاستثناء متصلا، قالوا لا بد أن يكون الاستثناء متصلا. أما هنا فكان الاستثناء منفصلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: إلا الإذخر، فدل على أن الاستثناء ولو طال الفصل أو كان بين المستثنى والمستثنى منه كلام أو فصل طويل صح ذلك، ولله الحمد رب العالمين. إذن هذا الحديث بين حرمة مكة وعظمة ما فيها من أحكام، ونحن ذكرنا أهم ما فيها، وما لم نشأ أننا نستطرد أكثر من ذلك. نعم. قال: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. إن إبراهيم حرم مكة، إن إبراهيم حرم مكة. تحريم إبراهيم لمكة ليس على الابتداء وإنما على التأكيد، فإن مكة حرمها يوم خلق الله السماوات والأرض، هذا هو الصحيح، هكذا جاء في النص. فإن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وأما إبراهيم فهو أكد تحريم مكة، يعني بعدما بعثه الله ثم جاء وبنى قواعد ورفع قواعد البيت وهكذا. إن إبراهيم حرم ودعا لأهله. ماذا ما هي ما هو دعاء إبراهيم؟ رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذه دعوات إبراهيم لأهل مكة بهذه الدعاء الذي ذكره وخلده القرآن. ثم قال وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. والقاعدة أن الله تعالى أعطى لنبيه صلى الله عليه وسلم جميع ما أعطى لأنبيائه وزاد، ولذلك حاز النبي صلى الله عليه وسلم على جميع ما أعطاه الله عز وجل للأنبياء قبله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة. وحرم المدينة سبق أن ذكرنا كما هنا جاء في الحديث المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، جبلان معروفان، فما بين الحرة الشرقية والغربية ما بين عير إلى ثور من النواحي الأربعة هذه كلها حرم المدينة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. فإبراهيم دعا لأهل مكة في صاعها ومدها، النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأهل المدينة في صاعها ومدها. ولذلك البركة الموجودة في المدينة يشعر بها كل من سكنها وكل من عاش فيها، وذكرنا هذا في شرح الترغيب والترهيب وأطلنا الحديث في هذا. فالمدينة مباركة، فهي طيبة ولذلك ربنا جل وعلا بارك فيها وفي صاعها ومدها في أهلها وفي الأرزاق التي فيها. وبالنسبة لحرم المدينة لا يأخذ مثل حرم مكة مثل حرم مكة من كل وجه فالراجح من قول أهل العلم أن حرم المدينة ليس فيه فدية لمن قطع شجرة أو صاد صيدا فيه، هذا هو الراجح. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من صاد صيدا في مكة صاد صيدا في حرم المدينة أو قطع شجرا أن يفدي، وإنما هي حرم. لكن من أهل العلم من ذهب إلى أن من فعل هذا يسلب فقد جاء في السنن من حديث سعد بن وقاص أبي وقاص أنه رأى غلاما يرعى غنما في شجر المدينة يعني في داخل حرم المدينة، قال فسلبه أخذ ما عليه من متاع. فجاء الناس يسألون سعدا أن يرد المتاع إلى الغلام، قال لا والله لا أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل بأن هذا اجتهاد من سعد، قيل بأن يعني قول جمهور الصحابة هو الصواب، والمسألة فيها بحث. نعم.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي.
طيب، حديث جابر حديث طويل ومن الأحاديث العظيمة التي وصفت حجة النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، وقد اعتنى به أهل العلم منذ قديم الزمان. فابن المنذر رحمة الله عليه شرحه شرحا وافيا، والعلامة الألباني له رسالة في هذا، وخدم هذا الباب خدمة عظيمة بجمع الروايات وهي مطبوعة ولله الحمد. ولأهل العلم من المعاصرين المتقدمين عناية بحديث جابر، لأنه أكثر الأحاديث التي سردت حجة النبي عليه الصلاة والسلام منذ انطلاقه من المدينة حتى عودته إليها صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، والمقصود بالحج هنا حجة الوداع، فخرجنا معه، وقد أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الناس ونادى فيهم أنه سيحج، ف فجاء الناس من كل حدب وصوب وجهة حتى زاد الصحابة على 100,000 الذين رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في حجة الوداع. قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة هو ميقات أهل المدينة ومن في جهتهم. قال فولدت أسماء بنت عميس وهي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. وين ولدته؟ في ذا الحليفة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلي. الاغتسال لأي شيء؟ للإحرام وليس للنفاس أو لأنها للتو ولدت. ثم قال واستثفري، والاستثفار هو التحفظ، التحفظ أن تتحفظ حتى لا يسقط شيء من الدم، واستثفري بثوب. ثم قال وأحرمي. اغتسلي، الاغتسال للإحرام سنة مستحبة كما قررنا ذلك في المجلس السابق. استثفري بثوب يعني تحفظي، وليس الثوب مقصودا هنا، وإنما استثفار المرأة حيث أنها تتحفظ فتمنع ما يلوث بدنها والأرض. ثم قال لها وأحرمي يعني ادخلي في النسك، لبي بالحج، لبي بالحج. هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أسماء رضي الله عنه. العجيب أن حديث أسماء حينما نفست وولدت أنه لم ينقل شيء بعد ذلك. ولذلك أنا أتمنى حقيقة من طلبة العلم أنهم يجتهدون في البحث في شيء مما يفيد، هل النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء أن تطوف بالكعبة، أمرها أن تسعى، أمرها، هل أمرها أن تحل، هل أبقى أحدا معها؟ لأن لا يعقل أبدا أن النفس تطهر في 4 أيام أو 5، ما يعقل. ولذلك ما ذكر شيء من هذه الأحكام. وعلى هذا بنى ابن حزم مذهبه وأبو حنيفة أيضا جمع من السلف على مشروعية طواف النفس حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة، مع أن بعضهم يخالف يقول الحائض لا، لأن الحائض أيامها معدودات، أما النفس فأيامها طويلات. ولذلك ما ذكر شيء. وهذا الذي يميل إليه كثير من أهل العلم لأهل التحقيق، على أن الطهارة ليست شرطا من شروط صحة الطواف. قالوا ليس شرطا من شروط صحة الطواف، ولذلك المسألة فيها 3 أقوال كما لا يخفى عليه. القول الأول قالوا بالشرطية، قالوا بالشرطية. والقول الثاني قالوا بالوجوب. والوجوب يسقط متى؟ بالعجز، بالقاعدة، لا واجبة مع العجز ولا حرام مع الضرورة. القول الثالث قالوا بالسنية والاستحباب والأولوية والأولوية. ولذلك فعلا هنا ما ذكر شيء، ولم يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلف، مع أن عائشة لما بكت وأرادت أن تأتي بعمرة كلف من يذهب بها إلى التنعيم؟ أخاها عبد الرحمن أمره. فهذا مما تتوفر دواعي النقل ومما يلتفت إليه وينتبه له. ولأجل هذا قد يستفيد من هذا الحديث من يذهب إلى عدم شرطية الطهارة للطواف. اسمح لي الشيخ خالد أنا بكملها عشان الوقت. قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، دل هذا على أن الإحرام لا يشترط له الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى. وبالأمس ذكرت لكم أو سألتكم سؤالا، ما حكم الشخص إذا وصل الميقات وهو جنوب احتلام مثلا أو شيء ثم أراد أن يحرم، ما الحكم؟ يحرم إحرامه صحيح. لماذا؟ لأن ليس من شروط صحة الإحرام الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى. وعندنا حديث أسماء نص في هذه المسألة. قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. المسجد هذا لم يكن موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المسجد الموجود الآن في المكان الذي أحرم منه النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني آت من ربي الليلة، يعني البارحة، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة. ثم ركب القصواء، والقصواء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، قصواء قيل بأنها تسمى أيضا العظباء، تسمى العظباء والقصواء، حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حديث جابر فيه أن التلبية متى بدأت؟ عندما استوى على ناقته على البيداء، حينما استوت به الناقة على البيداء. وحديث ابن عمر حينما بعدما صلى لبى. طيب كيف جمعنا بينهم؟ كيف جمع العلماء بينهم؟ كل روى ما رأى. فلذلك الإنسان بالخيار، لكن إذا لبى امتنع عن محظورات الإحرام. قال: لبى بالتوحيد. ما معنى التوحيد؟ هو هذه التلبية. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا، توحيدا يجعله واحدا، توحيدا جعله واحد. لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني إجابة بعد إجابة، اللهم أصلها يا الله، فأبدلت الياء بالميم في آخر لفظ الجلال. ولذلك ما يصلح أن تقول يا اللهم، ما يمكن أن تقول يا اللهم، وإنما تقول يا الله. فإذا أردت حذف حرف النداء ماذا تقول؟ اللهم. يجوز لك أن تقول اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك، وهذا أعظم ما يجب على المسلم الاهتمام به، هو التوحيد، لأن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حتى إذا أتينا البيت، استلم الركن. حتى إذا أتينا البيت يعني البيت الحرام، استلم الركن. المقصود بالركن هنا ما هو؟ الحجر الأسود، الحجر الأسود. والحجر الأسود هذا من الجنة، كما جاء عن ابن عباس موقوفا عليه بإسناد صحيح، وله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن الحجر الأسود من الجنة، وأنه نزل أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم. والنبي عليه الصلاة والسلام سنته في الحجر الأسود مما ثبت عنه أنواع: أولا التقبيل، تقبيل الحجر الأسود، فكان يقبل الحجر الأسود صلى الله عليه وسلم. ثانيا إن لم يستطع تقبيله استلمه بيده فقبل يده صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بمحجن عصا أو أي شيء ثم قبله. فكل ما فيه اتصال بالحجر الأسود مما يستعين به الإنسان يجوز تقبيله، يجوز تقبيله. وإن لم يستطع أشار إليه ولا يقبل يده، فإن لم يستطع استلامه ولا تقبيله بيده ولا بشيء بيده كعصا أشار إليه ولا يقبل. وبهذا نعلم خطأ كثير من العوام الذين يحجون، أنهم يرفعون أيديهم يقبلون، وهذا خطأ، هذا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عن ابن عباس وسيأتي معنا بحثه أنه سجد على الحجر الأسود، وهذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لمن صحها إسناد الحديث، لمن صحها إسناد الأثر أنه سجد عليه، أنه سجد عليه. إذن هذه السنن في الحجر الأسود. قال: استلم الحجر الأسود فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل هو إسراع الخطى، هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل، إسراع المشي مع تقارب الخطى، بحيث أن الطائف يهز كتفيه، هز الكتفين علامة على ماذا؟ على السرعة، على السرعة. فإذا هز كتفيه وهو يسعى دلالة على أنه مسرع، على أنه مسرع. وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بذلك لماذا؟ لأن قريش جلست على جبل أبي قبيس ينظرون إلى الصحابة يقولون تعالوا بنا نسخر منهم، فقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم أن يظهروا الشجاعة بالاطباع وبالرمل، ولذلك بقيت سنة باقية إلى يوم القيامة هذا الرمل، الرمل في الأشواط الثلاثة فقط، وبعد ذلك يمشي المشي العادي من دون هز الكتفين، يعني من دون الإسراع، وهذا لمن استطاع، أما من لم يستطع فلا يرمل لأنه يصعب عليه ذلك، يصعب عليه ذلك. ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلم. عندنا مسألة هنا، أن كل طواف يسن فيه الرمل يسن فيه الاطباع، كل طواف فيه رمل يسن فيه الاطباع. ما هو الاطباع؟ إخراج الكتف الأيمن بالنسبة للرجال ورمي طرفي الرداء على كتفه الأيسر، ولذلك الرمل لا يكون إلا في طواف ماذا؟ القدوم، لا يكون إلا في طواف القدوم، والاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم. ويخطئ بعض الناس فيظن بأن الرمل والاطباع في جميع الأشواط في جميع الطوافات، هذا غلط، فالرمل والاطباع يكون في طواف القدوم فقط، سواء كان ركنا أو واجبا أو سنة أو نذرا، أي طواف تأتي به أول ما تأتي به فإن من السنة الاطباع والرمل. وبالنسبة للاطباع في جميع الأشواط السبعة، وأما الرمل ففي الأشواط الثلاثة الأولى فقط، في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، من نسيه أو فاته لا يقضيه، يعني لا يأتي به في الشوط الرابع والخامس والسادس والسابع، ما يقضي، ما يقضى، لا يقضى. وبالنسبة للاطباع ينتهي بنهاية الطواف، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاطباع ينتهي بانتهاء جميع أعمال الطواف، وأعمال الطواف تنتهي بماذا؟ بركعتي الطواف، قالوا بركعتي الطواف، والذي يظهر أن القول الأول هو الصواب، وذلك لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يصلي وليس على كتفيه شيء، على كتفيه، والحنابلة ذهبوا إلى وجوب تغطية الكتفين بخلاف الجمهور، والمعنى بأنه بانتهاء الطواف ينتهي الاطباع، ينتهي الاطباع، وإذا جاء يصلي رد كتفيه. قال ثم أتى مقام إبراهيم، مقام إبراهيم ما زال شاهدا على هذه الملة، ملة التوحيد التي أرسل الله جل وعلا بها جميع أنبيائه ورسله، ولذلك قال الله جل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مصلى، الآن مقام إبراهيم معروف فيصلي خلفه، بإجماع أهل العلم مشروعية الصلاة خلف مقام إبراهيم، أن يجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة، فإن لم يتيسر له ذلك صلى في أي ناحية من نواحي المسجد مستقبلا الكعبة، يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، استقبل عين الكعبة. قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه، الرجوع إلى الركن يكون بعد سنة الطواف، فيستلمه من دون تقبيل، وهذا هو السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أحيانا بعض العبادات صورتها واحدة لكن تفترق في بعض الهيئات اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي قبل الحجر الأسود في أول طوافه لم يقبله لما انتهى من ركعتي الطواف، ما قبله عليه الصلاة والسلام وإنما استلمه، والاستلام هذا يكون في كل طواف بعده سعي، هذا ضابط مهم، هذا ضابط مهم، كل طواف بعده سعي يستلم الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف. هل هناك طواف ما بعده سعي؟
نعم.
ها؟ في طواف ما بعده سعي؟
نعم.
فيه. ها؟ ها؟ أي؟ لا يسعى، كيف ما يسعى؟ ها؟ التطوع مثلا طواف الوداع هذه ما بعد سعي. ولذلك السنة اضبط هذا السنة استلام الحجر بعد ركعتي الطواف في كل طواف بعده سعي بعده سعي. بالنسبة لركعتي الطواف اختلف العلماء في حكمها، منهم من يذهب إلى الوجوب وهذا قول غاية في القوة، ومنهم من يذهب إلى السنية وهم جمهور الفقهاء يقولون بأن ركعتي الطواف سنة، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن هاتين الركعتين ليست من أصل الطواف، ليست من أصل الطواف. والله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، والفعل كما هي القاعدة الشرعية لا يفيد الوجوب بمجرده. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا. الصفا معروفة، الصفا معروف وهي الحجارة الملساء، وأصل الصفا هذا من جبل أبي قبيس يعني امتداد. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله الآيات، يعني أكمل الآيات. قال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. النبي عليه الصلاة والسلام قصد باب الصفا، فيذهب الإنسان أول ما يذهب إلى الصفا، ثم تلا قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بالصفا، بدأ بالصفا. فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات. هذه أعمال الصفا، يرقى إلى الصفا ويجزئ طرف الجبل، لا يلزم الصعود إلى أعلى الجبل، فلو صعد إلى ما يصدق أنه صعد على الجبل فحقق المشروع، حقق المشروع. ثم يستقبل القبلة وهذا من السنة، ثم يدعو الله يوحد الله يعظم الله عز وجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. يكرر هذا ويقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده، لأن الله تعالى أنجز الوعد للنبي عليه الصلاة والسلام إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد جل والعاقبة للمتقين. الله عز وجل وعد بنصر عبده وإنجاز وعده ونصر عبده، قيل عبده هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهزم الأحزاب وحده. الأحزاب هم من تحزب من قبائل العرب مع قريش حول المدينة، لكن الله تعالى هزمهم جعلهم شذر مذر، فرق جمعهم. قال ثم دعا بين ذلك، ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات. والدعاء دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ثبت في أكثر من حانة، منها عند على الصفا استقبل القبلة فدعا، وعلى المروة أيضا استقبل القبلة فدعا، وفي عرفة في مزدلفة دعا حتى كادت الشمس أن تشرق فأفاض إلى منى، ثم عند الجمرة الأولى، ثم عند الجمرة الثانية التي تسمى الوسطى. ست مواقف للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر فيها من الدعاء، لذلك من السنة لمن رقى الصفا والمروة أن يستقبل القبلة ويعظم الله عز وجل ويدعو، يدعو من خيري الدنيا والآخرة. قال ثم نزل إلى المروة. التعبير بنزل يدل على ماذا؟ على أنه
صاعد،
على أنه كان صاعدا مرتفعا، فنزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، فسعى حتى إذا صعدت مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. لكن هل قرأ الآيات؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآيات، لأنه المقصود أنه أراد تلاوة الآية ليشير إلى البداية فيه. وقال فذكر الحديث، الحديث طويل طبعا، قال وفيه فلما كان يوم التروية توجه إلى منى. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بيوم التروية لسببين. السبب الأول قيل بأن الناس يتروون الماء، يتروون الماء. لماذا؟ لأن وراءهم يوم، يوم عرفة، وراءهم يوم عرفة، فيحتاجون إلى الماء. والسبب الثاني قيل، طبعا قيل بأن يوم التروية سمي بيوم التروية لأن إبراهيم عليه السلام لما رأى الرؤيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قيل بأنه يعني استيقظ في اليوم الثامن يتروى، يعني يتأمل وينظر، يقول هل هذه رؤيا، هل هذا حلم أم ماذا، والله أعلم بالصواب. توجه إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. في ضابط مهم في أبواب الحج من حيث الصلوات، اضبطه، اضبط هذا الضابط جيدا. كل صلاة في منى لا تجمع ولكن تقصر، واضح؟ كل صلاة في منى قبل عرفة بعد عرفة تقصر ولكن لا تجمع إلى غيره، فتصلى كل صلاة في وقتها ولا تجمع إلى غيره، تصلى قصرا. وكل صلاة في عرفة ومزدلفة فإنها تقصر وتجمع. هذا يسهل عليك كثير من يعني التشتت في مسائل القصر والجمع في منى وعرفة ومزدلفة. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. المبيت بمنى يوم التروية سنة، المبيت بمنى يوم التروية سنة وليس بواجب ولا بركن. وثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طلعت الشمس يوم التاسع مشى إلى عرفة صلى الله عليه وسلم. ولذلك من السنة أن الإنسان يبيت في منى حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة. إن شاء الله بعد الصلاة، بعد الأذان عفوا. الحمد لله. أعتقد بأننا يعني بالغنا بالأمس، أننا نستطيع أن نكمل اليوم، صح ولا لا؟ صعب، لذلك الاستعجال فيه مفاسد. وأنا أشعر الآن وأنا أستعجل أتكلم يعني فوتنا كثير من الأحكام، فأنا أقترح أننا نقف عند هذا الحد، لأن الآن حتى لو أردت أني أتحدث أو أعلق على حديث جابر سيدركنا وقت الصلاة وبقية أحاديث، لكن إن شاء الله درس الجمعة القادم نكمل في باب الحج. إحنا وقفنا على باب الجنائز كان؟ أي لا، نكمل باب الحج حتى اللي عنده نية الحج وكذا يحضر بقية الدرس إن شاء الله الجمعة القادمة في محل الدرس. تبغى نكمل أكمل، تبغى نفتح أسئلة ونقاش، شو رأيكم؟ ها؟ صعب ما؟ لا لا صعب، لا لا نقف عند ما نكمل بعد الصلاة. أي أو سعيد؟ أحد تبغون أسئلة؟ لأن خاف بعض الناس ودي يسأل ودي يناقش. ها؟ أي دعاء؟ أي هذا على بعد الذكر، هذا على الصف، على الصفا وعلى المروة. أي يكرر نعم. صحيح. لا لا لا، يذكر الله عز وجل ثم يدعو. يذكر ثم يدعو. إيش رأيكم نكمل ولا تسألون؟
في أسئلة
في أسئلة؟ خلاص. حديث جابر إن شاء الله سنعيده في بداية الدرس القادم في محل الدرس، ونترك المجال للمداخلات والاستفسارات يكون أفضل حتى لا نستعجل. تفضل. اللهم صل على محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: من كان في الطائرة ونسي إحرامه وعليه سراويلات وغطى بدنه بثوب إلى أن وصل إلى جدة، ثم لبس الإزار، فهل عليه، فهل فعله صحيح؟
الحمد لله، صورة المسألة أن رجل ذاهب إلى النسك، ذاهب إلى الحج أو العمرة، ثم نسي إحرامه وقام في الطائرة فخلع الثوب والتحف به، ولكن بقي عليه سروال، حتى إذا وصل إلى جدة نزع السروال ثم لبس الإزار والرداء، يقول ماذا عليه؟ أما التحافه بالثوب فلا شيء عليه، التحافه بالثوب كصورة الرداء لا شيء عليه. وأما بقاء السراويل عليه فلا شك بأنه ما تجرد عن المخيط، ولذلك إحرامه صحيح، لكن عليه فدية أداء، وهي إما أن يصوم 3 أيام، أو أن يطعم 6 مساكين، أو أن يذبح ذبيحة. ويسأل هو هل بقي شيء على رأسه أم نزع وحسر عن رأسه، فإذا حسر عن رأسه فلا شيء، أما إذا أبقى طاقية أو غترة أو شماغ فعليه فدية ثانية. ولذلك أحيانا قد يكون على الإنسان أكثر من فدية في حالة واحدة، فالرأس، تغطية الرأس فيها فدية، ولبس المخيط فيه فدية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من كان متمتعا وقبل أن يطوف للعمرة أتى أهله، فهل إذا اعتمر مرة أخرى بعد عمرته الفاسدة يكون؟
أعد.
يقول: من كان متمتعا وقبل أن يطوف للعمرة أتى أهله، فهل إذا اعتمر مرة أخرى بعد عمرته الفاسدة يكون متمتعا أم أن الواجب عليه الرجوع من السنة القادمة؟
الحمد لله، لا، هو لا يفسد حجه، وإنما فسد إحرام عمرته، فعليه دم. قال العلماء: بعضهم يقول عليه بدنة، بعضهم يقول عليه شاة، الصواب أن عليه شاة، ثم يذهب إلى أدنى الحل ويأتي بإحرام جديد لأنه أفسد إحرامه، فيطوف ويسعى ويكون متمتع في هذه الحالة، فلا يحتاج أنه يعود إلى أهله وبلده.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من تجاوز الميقات ولم يحرم، هل عليه فدية أم فديتان؟
من تجاوز الميقات ولم يحرم ثم أحرم بعد الميقات فعليه فدية واحدة، عليه فدية واحدة، والفدية هذه سببها ترك واجب من الواجبات. ما هو الواجب؟ الإحرام من الميقات، ترك الإحرام من الميقات فعليه فدية.
ولبس المخيط يا أخي؟
لا، هو الآن، هو إذا كان يقول بعد ذلك أحرم وبقي لابس للمخيط، نعم عليه فدية بالنسبة للمخيط، لكن بعض الناس ما يتصور بعض الناس بأنه خلاص ما دام دخل تجاوز الميقات غير محرم وعليه اللباس فعليه فدية، لا، هذا غلط. هو تجاوز الميقات من دون إحرام، تجاوز الميقات من دون إحرام، ولذلك ليس عليه إلا فدية واحدة وهي ترك الواجب.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم لبس أحذية فيها ما يربطه الإنسان من العقب مع ظهور الكعبين، وهو ما يعرف بالصندل؟
بالنسبة للصندل الذي يكون دون الكعبين وأيضا مكشوف أغلب ظاهر القدم، اللي يظهر لي أنه جاهز، لا بأس به. وتحدثنا بالأمس بالنسبة لمذهب حنفية ورواية عن الحنابلة وأيضا مذهب جمع من السلف اختيار أبو العباس أن هذا مما لا بأس به.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم لبس الخفين للمرأة المحرمة؟
في سؤال مهم، أدري من نسيت أحد الأخوة جزاه الله خير، أنا قلت يذكرني اليوم. إخواني، بالنسبة لمسألة لبس الخفين والجوربين، هي ممنوعة على الرجال، أما المرأة فيجوز لها ذلك. المرأة غير ممنوعة من لبس الخفين والحذاء، لأن المرأة مأمورة الستر، ولذلك ما أمرت بالتجرد عن المخيط بل أمرت بالتستر. فمسألة الخفاف هذه خاصة بالرجال دون النساء.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما حكم استخدام الصابون للمحرم؟
الصابون على نوعين، نوع معطر ونوع غير نوع معطر وغير ونوع غير معطر. أما غير المعطر هذا لا بأس به، فكل نوع من أنواع المنظفات التي لا تشتمل على عطر فمشروع استعماله، وأما المنظفات التي تشتمل على عطر مثل الصابون مثل الشامبو وغير ذلك فهي على قسمين: قسم العطر الذي فيه مقصود بحيث أن الرائحة تبقى وتدوم فهذا محظور من المحظورات، وقسم تذهب الرائحة ولا تبقى بحيث أنها مجرد نكهة عادية، فلو غسل الإنسان بالصابون لا يشم أثر لهذا الصابون أو لا يبقى أثر لهذا الصابون في يديه، فهذا موضع خلاف، والذي يظهر بأنه غير أو بأنه لا يعد من المحظورات، لا يعد من المحظورات. نعم، كذلك معجون الأسنان. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل الحزام على الخصر يعتبر من المخيط؟
لا، الحزام الذي يوضع على الخصر ليس من المخيط وليس مما هو يمنع منه المحرم، وإنما هو لتثبيت الإحرام، فهو أمر خارج مثل ما الذي يشبك به الإحرام وغيره، هذا أمر خارج عن الإحرام، لذلك ما يسمى مخيط ولا هو على مفصل على أعضاء الجسد. نعم، كذلك العلاقة يعلقها الإنسان في رقبته، هذه كلها لا بأس بها، يجوز للمحرم لبس الساعة المحاطة باليد، لبس الخاتم والنظارة، يجوز أن يضع سماعة الأذن وإن كانت فيها التفاف على الأذن، هذا كله ما في بأس. الذي فيه بأس الثياب المخيطة على أعضاء البدن، هذا يسمى المخيط. بعض الناس يفهم المخيط المخيوط، لا غلط، أو الخيط يقول فيه خيط، لا، ما له علاقة، الإحرام كله مخيط، المخيط هو ما فصل على أعضاء البدن.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما حكم استخدام الرجال للعطر الذي فيه زعفران؟
لا، بالنسبة للعطر اللي فيه زعفران هذا ممنوع منه المحرم، زعفران والعطر هذا كله واضح له رائحة.
للرجال عموما شيخ،
ها قصدر يعني في غير الإحرام ما في بأس، الزعفران هذا نبت طيب وله رائحة طيبة ما في بأس، لكن الممنوع منه حال الإحرام.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: هل عقد القران في المسجد الحرام له خاصية؟
لا، ليس له خاصية، لا في المسجد الحرام ولا في بقية المساجد ما له خاصية، لكن استحب المتقدمون عقد القران في المسجد طلبا للبركة، ويقصدون يوم الجمعة بعد العصر يعني لوجود نصوص عامة فيها، لكن لو عقد في المسجد عقد القران لا بأس، العلماء على جواز ذلك، لكن في المسجد الحرام أو النبوي أو الأقصى أو أي مسجد ما فيه نص يدل على أن له خصوصية.
أحسن الله إليكم شيخنا، يظهر أن السائل هنا عنده إشكال في مسألة فتح مكة في رمضان، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره في ذي القعدة.
لا، هو ما له علاقة، يعني بالنسبة لهذا الحديث الذي ساقه المصنف إنما ساقه في بيان بعض الأمور المحرمة بسبب الحرم وليس بسبب الإحرام، تنبه لهذا، ركز في الحديث.
يعني هل اعتمر النبي في الفتح شيخنا؟
لا، في رمضان لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما اعتمر في رمضان، وإنما فتح الله له مكة في السنة العاشرة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة، في يوم عشرين من رمضان فتح الله عز وجل مكة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما له علاقة بالعمر، هذا فتح مكة.
أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل أيضا عن حكم ذهاب المرأة من الشارقة إلى أبو ظبي دون محرم بغرض الترفه والمبيت هناك في فندق.
لا، الحمد لله، بالنسبة لما بين الشارقة وأبو ظبي أعتقد مسافة قصر، يعني البنيان لم يتصل بعد، البنيان لم يتصل، ولذلك في مساحات وفراغات، ولذلك اللي ينظر إلى الطريق من جهة المسافة وأيضا الطريق من جهة الحال يرى بأنها مسافة قصر، ولذلك المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلى حج ولا إلى عمرة ولا إلى طلب علم ولا إلى نزهة إلا بمحرم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في ذلك.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف الجمع بين الحث على الصبر على لأواء المدينة وشدتها وبينما ورد أنها مباركة والعيش فيها طيب؟
وهذا هو مباركة، والبركة هذه لا تأتي إلا بعد عناء وشيء من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل، والمدينة كان فيها شدة قبل ذلك، فانتقلت الحمى والشدة منها إلى الجحفة، ولذلك ما من بلد إلا ويعاني أهله فيه ما يعاني، والمدينة من جملة المدن، ولذلك تختلف عن بقية المدن بمثل هذه الفضائل التي جاءت الأحاديث.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يسأل السائل عن حكم الحج بدون تصريح.
لا، ما يجوز الحج من دون تصريح، لابد من أخذ تصريح، وإلا الإنسان سيسعى إلى الكذب والغش والتدليس وشيء من هذا القبيل، والله جل وعلا يقول: من استطاع إليه سبيل. فلا يليق بالمسلم أن يكذب ولا يغش أو يتحايل، وطاعة الله عز وجل ما تنال بمعصيته ولا تنال بمثل هذه الأشياء، تنبه المسلم لذلك. فالله عز وجل قال: من استطاع إليه سبيل. فإذا لم يكن لديك استطاع، ما في حاجة أنك تدخل في مثل هذه المسارب الضيقة والطرق غير المشروع.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: من كان عليه فدية ولم يدفعها فما حكمه؟
متعلقة بذمته، الذمة مشغولة بهذا الواجب، الفدية واجبة، وحجه لم يكمل، حجه ما زال ناقص، لابد من أن يرسل الفدية إلى مكة تذبح هناك وتوزع على فقراء الحرم، ما يأكل منها شيء وإنما لفقراء الحرم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: متى يستحب قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟
هذا بين الركن اليماني والحجر الأسود، الحديث لا بأس به إسناده، بين الركن اليماني والحجر الأسود، إن شاء الله نوضح أكثر في الدرس القادم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف يتم استلام الحجر بعد ركعتي الطواف، وهل يكون في طواف العمرة؟
بالنسبة لاستلام الحجر يكون بوضع اليد عليه، ومن أهل العلم من يقول يمسحه مسحا هكذا، ولا يقبل بعد ذلك. وفي طواف العمرة ذكرنا لكم ضابط، ما هو؟ أن الاستلام، استلام الركن بعد ركعتي الطواف يكون في كل طواف
بعده
السعي، فطواف العمرة بعد السعي ولا لا؟ إذن يستلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من قال بعدم اشتراط الطهارة للطواف كيف وجه حديث عائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت؟
هم هذا لهم يعني كلام في هذا، منهم من يضعف الحديث يرى بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ومنهم من ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها حتى لا تمكث في المسجد ولا تلبث فيه، هذا من توجيهاته، ولهم يعني توجيهات كثيرة غير هذا. صلى الله وسلم وبارك على
نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخ، بارك فيك.